في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أسعد الله أيامكم وطيب الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. في هذا البرنامج نذكر موعظة تكلم بها ذاك الرعيل الأول وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر شيء من هذه الفوائد المتعلقة بهذه الموعظة التي قالها الصحابة رضوان الله عليهم. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فعبد الله صحابي وعمرو بن العاص أيضا صحابي جليل رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا يقول؟ يقول: ما اجتمع ملأ يذكرون الله إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم، وما تفرق قوم لم يذكروا الله عز وجل في مجلسهم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. أحبتي الكرام، مر معنا التعريف بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في بعض الحلقات الماضية، وذكرنا بارك الله فيكم إن هذا الصحابي جمع الله عز وجل له بين العبادة العظيمة والعلم الغزير، وكان صاحب مال كثير، والنصيحة إذا جاءت من هؤلاء يكون لها وقع مختلف. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي وسع الله عز وجل عليه، ولكن الدنيا ما كانت في قلبه، الدنيا كانت في يده، لذلك كانت عنده عبادات عظيمة جدا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالقربات العظيمة. وهذا طبعا لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا المراد من نصوص الشرع والدين. يعني بعض الناس قد يتصور إن إذا أراد أن يقبل على الله عز وجل لابد يكون معرض عن هذه الدنيا. طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس إقبالا على الله عز وجل، ومع هذا جماعة منهم ما كانوا فقراء، كانوا أغنياء، بل من أغنى الأغنياء. طيب ليش صدر منهم هذا الأمر؟ كيف نظروا إلى نصوص الشرع والدين؟ نظروا لنصوص الشرع والدين بنظرة صحيحة شرعية، بنظرة فيها اعتدال، ما اعتزلوا الناس ويلسوا في الكهوف والمغارات وبعيدين عن الناس، وأيضا ما ركنوا إلى الدنيا، ولكن كانت الدنيا كما ذكرنا في أيديهم وما كانت في قلوبهم، وكانت قلوبهم معمورة بمحبة الله سبحانه وتعالى. طيب ما سبب هذا الأمر؟ أخذوا العلم من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب عبادة عظيمة، هو نبي، هو رسول من عند الله عز وجل، سيد ولد آدم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ومع هذا كان يصوم ويفطر ويصلي الليل وينام ويتزوج النساء، وعند أبناء وأولاد ذكور وإناث بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وكان يجلس مع الصحابة ويبتسم معهم، وكان أيضا يبكي من خشية الله. فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا هذا المنهج من سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فمن أهم المهمات أن تعبد الله على علم وبصيرة، وهذا كان واقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عبدوا الله عز وجل بعلم وبصيرة، فما كان عندهم الجهالات الموجودة عند بعض الناس. يعني بعض الناس يعبد الله على جهل، فتشوف هذا الإنسان إما منعزل عن الدنيا ما يدري عن شيء، حتى أرحامه قاطع عنهم، أو تلقي بعض الناس ركن إلى الدنيا بالكامل، العبادات ما لها قيمة في حياته، وهذا منهج غلط، والثاني أيضا منهج غلط. المنهج الصحيح أن تعبد الله عز وجل، وأن تعلم بأن دين الله عز وجل شامل لجميع نواحي الحياة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وأيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، الجهل أحبة الكرام بأحكام الشرع والدين قد يعطي الإنسان تصورات مغلوطة، وتصورات يظنها أنها من الدين ولكنها ليست من الدين، وهذا وللأسف الشديد حال عدد كبير من الناس. يعني بعض الناس مو بفاهم إن يالس يعبد الله عز وجل على جهل وليس على بينة وبصيرة. يعني بعض الناس مثلا تجد بأن تعامل مع والده قاسي جدا، يوم تسأله وشوف الآن التبرير وهنا يبين أثر الجهل، يقولك أبوي كان مقصر معي فأنا ما في قلبي محبة لهذا الأب. أنبه على نقطة، بر الوالدين في الشرع وفي الدين ليس من باب المقايضة، يعني أبوي أحسن لي أنا سأكون محسن وبار بوالدي، طيب الوالد إذا ما أحسن لأبنائه بنكون عاقين لوالدنا. لا، مو بدين الله كذا، دين الله عز وجل أمرك بالإحسان إلى الوالد ولو كان الوالد غير مسلم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلذلك شوفوا الجهل كيف يؤثر على بعض الناس. أيضا بعض الناس عند قاعدة، أرحامي إذا زاروني بزورهم، ما زاروني ما لي شغل فيهم وأرد الصاع صاعين. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ لا مو بصحيح، هذا الكلام ليس بصواب وهذا الكلام خطأ. عليك بصلة الأرحام ولو قطعوك، فإن الصلة ليست مكافأة، صلتك للرحم عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله. طيب بعض الناس يقول لك أخوي هذا إذا أزوره ما يستقبلني عن باب البيت، احرص على زيارته. ليش؟ لأنك تعبد الله على علم وبصيرة، تعلم بأنك كلما أحسنت له رغم إساءته كتب الله لك الأجر وزادك الله من الخير وأعطاك الله الحسنات العظيمة. لذلك احرص على أن تعبد الله عز وجل على بينة وبصيرة، فهذا من أنفع الأمور. وهكذا كانت نظرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لمسائل الدنيا. أما أن تكون عند الإنسان توجيهات مغلوطة وتوجيهات يبنها من راسه أو توجيهات يطرحها بعض الناس ما تكون مستند هذه التوجيهات نصوص الشرع والدين، فهنا قد تقع كوارث لا تحمد عقباها. يعني في بعض الثقافات التي ما تستند إلى نصوص شرعية قاعدة، اللي يسيء لك لا تحسن له واطلع من حياته. طيب نفترض أبو أساء لعياله، يطلعون الأبو من حياتهم؟ لا يمكن هذا الكلام. طيب ونفترض أن العيال أساء لأبوهم، الأبو يترك عياله وما يسأل عنهم؟ لا مو بصحيح هذا الكلام، لأن في ميزان أسمى من ذلك وهو تقوى الله عز وجل. بعض الناس عند قاعدة، طيب إذا الزوجة ما أحسنت لزوجها اتركها وطلعها من حياتك. لا يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني ما في امرأة كاملة، فلا بد على الإنسان أن يكون عقلاني، ينظر إلى محاسن زوجته وما يركز النظر على السلبيات والعيوب. بعض الأخوات عندها قاعدة ندية للزوج، قال بقول سوى بسوي. طيب الشرع يأمر بهذا؟ لا، شرع الله ما يأمرنا بهذا. لذلك لابد أنظر إلى المسألة من جانب شرعي وجانب علمي، والجانب الذي تدعون إليه نصوص الشرع والدين، وهذه هي ثمرة العلم النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان على عبادة وتقوى لله عز وجل رغم أن عنده أموال عظيمة جدا. طيب بعض الناس يقول لك الإسلام أمرنا مثلا إذا أردنا أن نكون على طاعة أن نعيش حياة الأشقياء؟ لا. هل أمرنا الإسلام أن نعيش حياة الفقراء، يعني أجيب فلوسي وأتصدق فيها بالكامل؟ لا، الإسلام ما أمرنا بهذا. هل أمرنا الإسلام أن نعيش في قذارة وعدم نظافة؟ لا، هذا الدين دين عظيم نزل من عند الله عز وجل. لذلك الإقبال على العلم النافع تعطيك ويعطيك هذا الإقبال نظرة معتدلة لهذه الحياة، تعطي كل ذي حق حقه، تقدم طاعة الله عز وجل على كل شيء، وتعلم بأن مفهوم طاعة الله عز وجل مفهوم عظيم جدا، يقوم على طاعة الله في باب الإيمان، وطاعة الله عز وجل في جانب العمل والعبادات، وطاعة الله عز وجل في جانب الأخلاق والإحسان إلى الناس. هنيئا للي يجمع بين كل هذه الأبواب المتعلقة بأبواب الخير. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: ما اجتمع ملأ يذكرون الله إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم، وما تفرق قوم لم يذكروا الله عز وجل في مجلسهم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. أصل هذا التوجيه مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ما ياب شيء جديد من عنده، وإنما ذكر شيئا تدل عليه نصوص الشرع والدين. لذلك علينا أن نعلم بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما يأتون بأشياء من رؤوسهم ويتكلمون بكلام كذا من راسهم دون دليل أو دون مستند شرعي، وإنما كانوا يتكلمون بأدلة القرآن والسنة. لذلك كلامهم كلام عظيم، ومواعظهم مواعظ مباركة. أحيانا تجد موعظة الصحابي قليلة الكلمات ولكنها مباركة في المعنى، لأنهم أخذوا العلم من مشكاة النبوة. بنطلع فاصل قصير أحبتي الكرام ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.